يكون جريان الاستصحاب في مورد البحث اللي هو ماذا؟ مورد الأمارات، مؤدى الأمارين، مستلزم علمه، لأن يقال لا تنقض الظن بالتفكير. وهذا على خلاف مقتضى دليل الاستصحاب. وقد أجاب المصنف قدس سره عن هذا الإشكال بقوله: قلت. وحاصله أنه نعم يكون أخذ اليقين بالشك دخيلا بحسب أدلة الاستصحاب في ماذا؟ في التعبد بالبقاء والمفروض انتفاء اليقين في الأمارات. هذا المقدار مسلم، إلا أن اليقين بالشيء المأخوذ في الأخبار قد أخذ موضوع بالتعبد بالبقاء بما هو طريق وكاشف عن الواقع لا بما هو صفة. توضيح ذلك أو معنى ذلك أن اليقين المأخوذ كاشف ومرآة عن الحدوث والثبوت ليحق الهدف الأساس الذي جاءت من أجله أدلة الاستصحاب، ألا وهو أنها يعني أدلة أنها ناظرة إلى مرحلة البقاء، ناظرة إلى مرحلة التعبد بالبقاء. وعليه فبأي شيء أحرز الثبوت، أحرز الحدوث أي حدوث المستصحب، فبأي شيء أحرز الثبوت والحدوث وإن كان ذلك الشيء أمارة من الأمارات أمن ذلك الهدف حقق ذلك الغرض، الغرض الذي من أجله جاءت أدلة الاستصحاب. وبالنتيجة فاعتبار اليقين في أدلة الاستصحاب لما كان من باب الكشف عن حدوث الشيء ليتحقق التعبد ببقائه، فلذا تكون دائرة موضوع دليل الاستصحاب عن اليقين الأعم من اليقين الوجداني واليقين التعبدي. وعلى هذا فتقوم الحجة المعتبرة مقامه أي مقام اليقين والقابع، فكما أنه إذا أحرز شيء باليقين الوجداني ثم شك في بقائه فيبنى على بقائه فكذلك إذا أحرز ذلك الشيء في الحجة المعتبرة ثم شك في بقائه فيثنى على بقائه، فتكون دائرة موضوع دليل الاستصحاب الأعم من الإحراز الوجداني والإحراز التعبدي. إلى هنا دفع المرحوم الآخون رحمه الله الإشكال عن نفسه عليكم السلام. نعم يتوجه إليه إيراد أخير، نعم يتوجه إليه حينئذ أنه قدس سره، أنكر في بحث القطع قيام الطرق والأمارات مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو كاتف وطريق إلى الواقع، كما أنها يعني الطرق والأمارات كما أنها لا تقوم مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفة، ففي الأمر الثالث من المباحث المتعلقة بالقطع هناك أنكر رحمه الله قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ موضوعا بنحو الكسب والطريقية، بينما هنا اعترف بذلك وعليه فكيف يلتزم ها هنا، فكيف يلتزم ها هنا بقيامها مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو كاتب، ويتخلص بذلك عن الإشكال الوارد عليه، ولعله إلى هذا الإيراد أخيرا أمر بقوله تفهم. هذا تمام الكلام حول التنبيه الثاني، وقد خلص من كلمات الآخون رحمه الله كفاية الإحراز التعبدي في صحة جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات. اي بلي يعني لعله يتأذى هذا الإيراد اللي هو أخيرا أوردوه. قال رحمه الله إن قلت بقي هذا الإشكال مما يرد على الآخون حول ما أفاده في التنبيه الثاني. إن قلت كيف، أي كيف قلتم بكفاية الثبوت التقديري في صحة جريان الاستصحاب والحال والحالية، والحال قد أخذ اليقين بالشيء بالتعبد ببقاء ذلك الشيء، وين في لسان الأدلة أدلة الاستصحاب في الأخبار أي أخبار الاستصحاب، كيف قلتم بذلك والحال قد أخذ اليقين بالشيء في التعبد ببقائه في الأخبار والقال لا يقينا في فرض تقدير الثبوت. على فرض تقدير الثبوت ماكو يقين فعلي بالثبوت. يعني في الأمارات ماكو يقين وإنما مؤداها شنو؟ الظن. غاية وقصارى ما تفيده الأمارة أنها تفيد الظن. وبالتالي فجريان الاستصحاب في موج البحث ماذا يستلزم؟ يستلزم أن يقال لا تنقض الظن باليقين. وفي غير استصحاب في الأمارات، فإذا دين استصحاب في مؤدى الأمارة الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك. نشوف ماكو يقينيا في مؤدى الأمارة، أكو ظن، فلازم نغير نقول لا تنقض الظن بالشك. وهذا على خلاف مقتضى دليل الاستصحاب. يجيب الآخوذ رحمه الله يقول نعم هذا المقدار تصديق منه رحمه الله للإشكال. نعم يكون أخذ اليقين بالشك، يكون أخذ اليقين بالشيء يقينا وين؟ في التعبد بالبقاء بحسب أدلة الاستصحاب. والمفروض انتفاء هذا يقين وين؟ في الأمارات. والمفروض انتفاء اليقين في الأمارات، لكن تعال خل نعرف أخذ اليقين بالشيء في الأخبار على يا نحو، هل هو على نحو الكاتبية مجرد أنه كاتب وطريق عن الواقع حتى يحقق الهدف الأساسي، ولا أنه مأخوذ على نحو السببية على نحو الصفتية؟ قال نعم، ولكن الظاهر أن اليقين في أدلة الاستصحاب قد أخذ كفا عنه، أي عن إحراق عن ثبوت الشيء عن حدوث الشيء ومرآة لثبوت الشيء. يعني المستصحاب ليش أخذ كفا ومرآة عن الواقع؟ ليكون الهدف هذا مو الهدف على منو؟ على أخذ اليقين بالشيء موضوع لسان الدليل، هذا مو الهدف. الهدف التعبد بالبقاء اللي هو الحكم دائما بالاستصحاب. قال ليكون التعبد في بقائه أي ليحقق الهدف الأساسي الذي من أجله جاءت أدلة الاستصحاب، ألا وهو من الهدف الأساسي، ألا وهو أن أدلة الاستصحاب ناظرة إلى مرحلة التعبد في البقاء لا مرحلة أصل الحدوث والثبوت. قال والتعبد قال يعني ومن المعلوم أن التعبد بشيء ومن المعلوم أن التعبد بشيء مع فرض ثبوته مع فرض ثبوت الشيء، يعني يقول والتعبد بشيء مع ثبوته بحجة. حتى يقينا كانت الحجة أم غيره، يعني سواء كانت الحجة يقين وجداني أم يقين ماذا؟ تعبدي. المهم الحجة معتبرة. قال والتعبد بشيء مع فرض ثبوته إنما يكون وين؟ إنما يكون في بقائه، أي في مرحلة البقاء لا مرحلة الحدوث. فإذا بأي شيء حملنا ذلك الهدف؟ أحرزنا الحدوث، أحرزنا الثبوت. بأي شيء أحرز الحدوث وإن كان ذلك الشيء منه أمارة من الأمارة أمن ذلك الهدف وتحقق ذلك الغرض. فإذا تحقق ذلك الغرض اعتبار اليقين وأخذ اليقين في أدلة الاستصحاب يكون ماذا؟ من باب الفرد، من باب المرآتية، لا أنه على نحو السببية وعلى نحو الصفتية. فحينئذ راح يصير دائرة موضوع دليل الاستصحاب اللي هو اليقين أعم من اليقين الوجداني واليقين التعبدي إلى حكم مؤدى الأمارة أيضا. قال فافهم لعله إشارة إلى هذا الإيراد الأخير الذي أوردوه وأن ما أفاده في هذا المقام يناقض ما أنكروا أن الذي أفاده في المقام من إثبات قيام الأمارات والطرق مقام القطع المأخوذ موضوعا بنحو الكاتب والطريقي ينافي ويناقض ما أنكره في مبحث القطع، لعله إشارة إلى هذا الإيراد. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. ثم شرع رحمه الله في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب، والمقصود من عقد هذا التنبيه هو بيان أحكام استصحاب الكلي، بيان أحكام استصحاب الكلي، حيث أن المتيقن أو فقل المستصحب تارة يكون فردا خاصا وأخرى يكون كليا وعاما، ثم أن المصنف قدس سره جعل محط كلامه أول هذا التنبيه خصوص الأحكام، فخص العنوان باستصحاب الحكم، ولكن تداركه في آخر التنبيه، تداركه في آخر التنبيه وأفاد وأفاد بجريان الاستصحاب في موضوعات الأحكام، بينما الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل من أول الأمر جعل محط كلامه ما يعم الحكم والموضوع جميعا. وكيفما كان أن المتيقن تارة يكون خصوص أحد الأحكام الشرعية كوجوب صلاة الجمعة مثلا، وأخرى يكون كليا وعاما وقدرا مشتركا، وهذا العام القدر المشترك ألف تارة يكون قدرا مشتركا بين حكمين من قبيل الرحمن، فإنه مشترك بين الوجوب والاستحباب، مرة يستصحب الرجحان في بعض الموارد، الرجحان اللي هو قدر مشترك بين الوجوب والاستحباب، ومن قبيل المرجوحية، ومن قبيل المرجوحية فإنها مشتركة بين الحرمة والكراهة، إن هذا ألف مشترك بين حكمين، ف وأخرى يكون قدرا مشتركا بين الأزيد من اثنين من قبيل الجواز بالمعنى الأعم، الذي هو مشترك بين الوجوب والاستحباب والإباحة والجواز بالمعنى الآخر. ثم أن جريان الاستصحاب في الكل والعام تتطور على ثلاثة أقسام. هذا التنبيه عقد ببيان هذه الأقسام، لكن هذا تبويب مقدمة للوصول إلى هذا البحث. القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي، من أقسام استصحاب الكلي، ما إذا كان الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد الذي كان الكلي متحققا في ظنه، كما إذا علمنا بدخول زيد في هذا المنزل فبطبيعة الحال يتحقق ويوجد كلي الإنسان في ضمن الزيت، بل أن الكل الطبيعي يوجد في الخارج عن وجود أفراده. في الخارج بعين وجود أفراده، ثم بعد مدة شككنا في بقاء الإنسان في هذا المنزل، ومنشأ هذا الشك الشك في بقاء الزيد فيه. طبعا يحتاج توضيح، فإن كان زيد باقي فكل الإنسان ماذا؟ باقي. إذا زيد طالع من المنزل فالإنسان أيضا بعد مستقيم. فالشك في بقاء الكلي من جهة ماذا؟ من جهة الشك في بقاء الفرد، يا فرد الذي كان الكلي متحققا في ظنه. فقد أفاد المصنف قدس سره أنه لا إشكال في جواز استصحاب الإنسان وترتيب أثره عليه إن كان له أثر شرعي، كما يجوز استصحاب شخص جلد، كما يجوز استصحاب بقاء شخص جلد وترتيب هذا الأثر بعينه عليه. لما؟ باعتبار أن أثر الكل أثر للفرد أيضا ولا عكس، أن أثر الكل أثر للفرد أيضا ولا عكس. لذا لو كان للفرد بخصوصه أثر دون الكل، لو كان أثر مترتب على الفرد بخصوصه وما مترتب على الكل، فعندئذ لا يجوز استصحاب الكل، وإنما يستصحب
أذكرت خاصة، لأنه هذا الأثر الشرعي صرفنا مترتب على الفرد خصوصي ممارسة الكلية، فأثر الفرد ليس أثر المن بكليه، أما أثر الكلي لا، أثر المن الفردي. والحاصل أن الأثر المترتب على الكلي هو مذوب لاستصحاب كل من الكلي والفرد معا دون الأثر المترتب على الفرد بخصوصه، فلا يصور إلا استصحاب الفرد دون الكل. القسم الثاني من أقسام استصحاب الكل، وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكل من جهة تردد الفرد الذي كان الكل متحققا ضمنه، مردد بين ماذا وماذا؟ هذا الفرد الذي كان الكل متحقق في ظنه بينما هو مرتفع قطعا وما هو باطن جزما، بينما هو مرتفع قطعا وما هو باطن جزما، واشتهر التمثيل لذلك بمثالين، احدهما شرعي والاخر عرفي. المثال الشرعي ما اذا علم اجمالا بصدور كلي الحدث الا انه مردد بين انه متحقق في ضمن البول ام في ضمن المني، ولم يعلم الحالة السابقة، ثم توضأ المكلف ولم يغتسل. هذا مفهوم كلامنا هنا، ثم توضأ ولم يغتسل. فإن كان الحدث من البول فقد زالت، وإن كان الحدث من المني فهو باق. إذن شك في بقاء كلي الحدث من جهة ماذا؟ من جهة تردد الفرد الذي كان الكل متحقق في ظنه متردد بين منه، بينما هو مرتفع قطعا، اذا كان هي من البول فهو مرتفع قطعا الحدث من الفضل والوضوء كان من الحدث الاصغر، وبينما هو باق جزما اذا كان منه المني باعتبار انه بفرض انه الوضوء ما اغتسل. المثال العرفي، المثال العرفي ما اذا علم اجمالا بوجود حيوان في الدار له خرطوم، ولم يعلم انه البق او الفيل، تجيب التعبير والتقرير على سياق ذاك المثال الشرعي، ام لكم الحريه في ذلك، يعني اذا انه مردد بين انه بق او فيل، حتى يتضح التقريب العنوان مال القسم الثاني على المثال، انه مردد بينما هو مرتفع قطعا وباق، أسفله، ولم يعلم أنه البق أو الفيل. ثم هنا مفروض الكلام، ثم مضى مقدار عمر البق دون الفيل، ثم مضى مقدار عمر البق دون الفيل. ليش واحد يقول عمر البق؟ المهم مضى مقدار عمر البق دون الفيل. فإن كان الحيوان بقا فقد مات، وإن كان فيلا فهو باق. فإذا شك في بقاء الحيوان يعني كلي، من جهة ماذا؟ من جهة تردد الفرد الذي المصداق، يعني طاق لو فيه، من جهة تردد المصداق الذي كان الكلي متحققا في ظنه بينما هو مرتفع قطعان إذا كان بق، وما هو باق جزما اللي هو الفيل. وفي هذا القسم هل يجري استصحاب الكلي على مقام؟ أفاد المصنف قدس سره أنه نعم يجري الاستصحاب في هذا القسم الثاني من استصحاب الكلي، بل يظهر من الشيخ الأعظم أنه المشهور. ولهذا مثل خلافية في القسم الثاني، مشهور الوصوليون قالوا بمن؟ نعم بجريان الاستصحاب. ففي المثال الأول، هنا شوي يحتاج تنبيه، ففي المثال الأول اللي هو المثال الشرعي يستصحب كلي الحدث، يستصحب في المثال الأول اللي هو المثال الشرعي يستصحب كلي الحدث المشترك بين البول والمني كحرمة مسك المصحف، يستصحب كلي الحدث المشترك بين البول والحدث بين البول والمني إذا كان فيما إذا ترتب أثر مشترك بينهما، أو هكذا نقول في الأثر المشترك المترتب عليهما، كحرمة مثل المصحف وعدم جواز الدخول في الصلاة وغيرهما مما يشترط فيه الطهارة. وإن لم يترتب آثار الجنابة في الخطوط، وإن لم يترتب أثر الجنابة بالخطوط كحرمة اللبس في المساجد وما تأكلوا ذلك، وإنما يترتب الأثر المشترك بينهما. وكيف يترتب الأثر المشترك؟ بعد استصحاب كلي الحدث. وفي المثال الثاني يستصحب كلي الحيوان إذا كان له أثر شرعي فحينئذ يترتب عليه. ثم بعد ذلك قبل أن يبين القسم الثالث تعرض إلى بعض الإشكالات والنقود التي أوردت على استصحاب القسم الثاني وأجاب عنها. قال رحمه الله: الثالث، التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب أنه لا فرق في المتيقن السابق. تقول المتيقن السابق والمستصحب السابق، لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام الشرعية كوجوب صلاة الجمعة مثلا أو لا، أو ما يسر أو ما يترك. فتلاحظون أن الآخود هنا خف عنوان البحث دائما باستصحاب الأحكام باستصحاب الحكم، ولكن تدارك هذا وين؟ في آخر التنبيه عرض إلى الاستصحاب في الموضوعات. أو ما يشترك بين مثلين منها، كالمثال الذي ذكرت لكم من قبيل الراجح ومن قبيل المرجوحية، أو الأديد، أو ما يشترك بين الأديد من اثنين، كمثال منه الجواز بالمعنى الأعم. قال: من أمر عام، هذا من بيان، بيان علما، بيان إما المبهمة، أو ما يشترك من أمر عام كلي. فإن كان من هنا شروع لمن؟ شروع ببيان أحكام استصحاب الكلي، وهذا هو القسم الأول. فإن كان الشك في بقاء ذاك العام، أي في بقاء الكلي، من جهة الشك في بقاء الفرد الخاص الذي كان منه ذاك العام يبن الخاص، ومقصد ذلك بهذا المثال ذكرت لكم، علمنا بدخول زيت فتحقق ماذا؟ تحقق كل الإنسان في ظنه. هذا التعبير من الأصوليين، لا بس هذا التنبيه هم هنا وهم يريدوا صفتائه في هذا الموضوع. يجون يقولون علمنا بدخول الزيت في هذا المنزل، فبطبيعة الحال راح يتحقق كل الإنسان في ظنه. هذا التعبير من الأصوليين إنما هو تعبير عرفي، لأن نبني على المسامحة، وإلا لنحو الدراسون في المنطق وفي الفلسفة أن الإنسان كل طبيعي، الكلي الطبيعي يوجد في الخارج بعين وجود أفراد. بعد هذا التعبير في ظنه مبني على المسامحة، شو في ظنه؟ هو عين وجوده، يعني الإنسان من هو؟ هو هذا الزيت، هذا المنزل علامة أنه دخل في زيت هناك موجود، هو إنسان. مثل أن الكلية الإنسان قد تحقق في ظنه، هذا تحقق في ظنه تعبير عرفي، وإلا على نحو التعبير الاصطلاحي المنطقي الفلسفي، لا، أن الإنسان كلي طبيعي، والكلي الطبيعي يوجد في الخارج بعين وجود أفراده. يعني ليش إذا وجد؟ يعني هو الإنسان وجد بعد، الإنسان وجد بعدين. أنا بعد مدة أشك في بقائي منه، في بقاء الإنسان في هذا المنزل. قال: فإن كان الشك في بقاء ذاك العام وارتفاعه، هذا وارتفاعه عطف على من؟ عطف على بقائي، يعني ما إذا كان الشك في بقاء ذاك العام وارتفاع ذلك العام. الحكم ماذا؟ حكم القسم الأول، قال: لا إشكال في استصحاب هم العام وهم استصحاب الفرد الخاص. قال: كان استصحابه، أي كان استصحاب العام كاستصحاب الخاص بلا كلامه. فيترتب الأثر الشرعي على العام إذا كان إلى أثر شرعي، وإذا استصحبنا الفرد الخاص من إثر التبعية إثر التبعية كان أثر بعينه هو الأثر ما الكلي لما عرفت من أن الأثر الكلي هو أثر للفرد أيضا. الحكم الثاني من أقسام استصحاب الكلي قال وإن كان الشك فيه في منه في بقاء الكلي أو في بقاء ذات العام من جهة التردد الفرد الخاص الذي منه الذي كان الكلي متحققا في ضمن ذلك الفرد. تردد بين ماذا وماذا؟ بين متعلق بمن تردده تردد الخاص بينما هو باق او ما هو مرتفع قطعا. قوله قطعا راجع لكليهما قيد لكليهما يعني باق قطعا وبينما هو مرتفع قطعا. هذا اللي بالرسائل يعبر عن بين تردد بين هذا اللي هو طويل العمر وذات اللي هو قصير العمر. والمثال الشرعي ما يتعلق بكلي الحدث والمثال العرفي بكلي الحيوان. قال الحكم قال رحمه الله فتدى لا إشكال في استصحاب العام. تعبير بلا إشكال يعني يمكن أن يأتي أحد أن يرد ولا أقل يتوقف في هذا التعبير لأن هذا فيه خلاف. استصحاب القسم الثاني من استصحاب الكلي فيه خلاف المشهور ماذا جريان الاستصحاب. قال فكذا لا إشكال في استصحابه في استصحاب العام فيترتب على العام ماذا كافة ما يترتب عليه أي على العام عقلا أو شرعا. بيان كافة ما يترتب عليه من أحكامه من أحكام العام ولوازم العام يعني لوازم الكلي كلها تترتب سواء كانت لوازم شرعية أو لوازم عقلية. هنا فالسؤال يطرح نفسه رحمه كيف في الاستصحاب القسم الثاني من استصحاب الكلي إذا استصحبتم العام إذا استصحبتم الكلي شلون راح تكتبون جميع اللوازم لوازم هذا الكلي أعم من الشرعية والعقلية. اللوازم العقلية أيضا تترتب. هنا أكو نقطة وهي أن الآخوذ رحمه الله حيث جيت أني ذكرت بشيء في أول التنبيه الثالث لأنه كان عندي ربط خلاف أن الآخوذ رحمه الله حيث أنه خف العنوان في أول التنبيه في استصحاب الحكم ما تعرف إلى استصحاب الموضوع خف العنوان في استصحاب الحكم لذا كان له مجال أن يقول فيترتب على الكل كافة ما يترتب عليه من اللوازم العقلية واللوازم الشرعية. اللوازم الشرعية واضح عندكم اللوازم العقلية ما المراد منها هذا المعنى اللي نبهنا عليه قبل كم درس. المراد من الأثر العقلي من اللازم العقلي وجوب الإطاعة حرمة المخالفة استحقاق المثوبة في فرض الموافقة استحقاق العقوبة في فرض المخالفة. الآن من أن أجل أستصحب حكم من الأحكام أقول بعد حكم ما أقول موضوع ليه لأنه خفين العنوان دي من استصحاب الحكم حسب المنهجية فمن جال الإشكال عليه من الآخون حسب منهجيته. فأنا عندما أستصحب حكم من الأحكام أطلب استصحاب وجوب الجمعة في هذا المورد علي يجب علي ان اطيع هذا الحكم لو لا يجب علي ان امتثل لو ما امتثل مو يحرم علي مخالفة هذا الحكم لو لا اذا امتثلت مو استحق الثواب اذا خالفت مو استحق العقوبة اليس كذلك لو لا. هذا من الاربعة وجوب الإطاعة، حرمة المخالفة، استحقاق المثوبة، استحقاق العقوبة، لأن يكون هذا واجب وأحكام عملية. العقل يحكم بوجوب الإطاعة إذن. العقل يقول إذن يجب عليك أن تمتثل، يحرم عليك أن تخالف. إن امتثلت تستحق الثواب من المولى، إن خالفت تستحق العقوبة من المولى. فإذن يترتب لو ما يترتب، نعم، من الفصح الوجوب الجمعة أولا الأثر الشرعي يترتب عليه اللي هو الوجوب، فهمتين منه. بعد يترتب وجوب إطاعته، بعد حرمة مخالفته، بعد استحقاق الثواب على موافقته، بعد استحقاق العقوبة على مخالفته. يبقى بس واحد، وما سمعتموه في الأصول وغيره من الأصل المثبت، وأن اللوازم العقلية يضعون اللوازم العقلية زائدا العادية يضعونها في خانة الأصل المثبت. بين اللوازم العقلية والعادية ما تترتب على الصفحة إلا دينا بالأصل المثبت. هذا الذي سمعتموه إنما هو مورده وموضوعه ومحله في استصحاب الموضوع لا في استصحاب الحكم. والآخون قد خص عنوان بحثه في استصحاب الحكم، لذا قال فيترتب عليه كافة ما يترتب على العام عقلا أو شرعا. بيان كل ما يترتب، قال من أحكام العام ولوازمه العقلية والشرعية، لكن بهذا الحال. ثم بعد ذلك يأتي يقول وتردد ذاك الخاص. هذا الإشكال الأول، هذا الإشكال أو النقد الأول مما يمكن أن ينقد به ماذا جريان الاستصحاب في هذا القسم الثاني من استصحاب الكتب، ويجيب عنه أيضا يأتي الكلام في كتاب